صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
پارسی گویان که کاخ علم برپا کرده اند نغمه پردازی در این باغ شکوفا کرده اند.
أداء اللغة الفارسية
دراسات مقارنة.
برنامج يتابع تطور اللغة الفارسية وآدابها
مقارنة بآداب اللغات الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في الجزء الثاني من قصة مجن الليلة، والتي تابعنا معكم أحداث الجزء الأول منها ضمن موضوع الشعر القصصي في الأدب الفارسي والآداب الإسلامية الأخرى، وكمدخل في هذه القصة التراجيدية التي لعب الحب فيها الدور الأول وسير أحداثها كما شاءت إرادته التي فاقت إرادة أبطال القصة. رأينا من الضروري التعرف على ما قيل في تعريف الحب، فناقشنا الموضوع مع خبير البرنامج الدكتور عباس العباس الطائي، أستاذ الأدب العربي والخبير في اللغة الفارسية وآدابها، فكانت الحلقة مدارا للبحث حول ما قاله العلماء اليونانيون عن الحب في حديث شيق دار بينهم في حلقة حوار أقامها العالم اليوناني أفلاطون وسميت المأدبة. وقد شارك في تلك المحاورة سقراط وجمع من العلماء، وكانت المحاورة تدور على مذهب سقراط في الحب، وخلاصته أن الحب جسدي وضيع وروحي ومثالي. وهكذا أحبتنا المستمعين عرفنا درجات الحب، وأن أسماها كما عبر أفلاطون هو الحب المثالي الذي يرقى فيه العقل فوق العالم الحسي ويرتفع عن العالم الروحي المقيد بالأشخاص إلى عالم الجمال المطلق أو المثال. وهذا الحب عند أفلاطون هو غاية الغايات. ولكي نتابع معكم أحبتنا هذا الحديث الممتع والذي نريد به الدخول في قصة مجنون ليلى، معنا في الاستوديو الدكتور عباس العباسي الطائي خبير البرنامج، نحييه ونقول له أهلا وسهلا دكتور ومرحبا بكم في هذا البرنامج.
حياكم الله، حياكم الله وبياكم، وسدد خطاكم في هذه الخطوات الجميلة التي تخطونها في سبيل أداء هذا الواجب الجميل من الأدب.
دكتور، من أي نوع من الأنواع الحب هذا الذي أصيب به مجنون ليلى، وما هي عوارض هذا الحب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشعراء: ومن الحب ما قتل.
نعم.
وقالوا أيضا: العشق كالموت يأتي لا مرد له، ما فيه للعاشق المسكين تدبير.
نعم.
وللحب عند العرب منازل ومراتب، منازل ومراتب متعددة، منها الهوى والشوق والحب والعشق والشغف والغرام، وهو التعلق بالمحبوب ولا خلاص للمحب منه، ثم العشق وهو إفراط في الحب، ثم التتيم وهو استعباد المحبوب للمحب، ثم الهيام وهو شدة الحب حتى يكاد يسلب المحب عقله، ومن ثم الجنون وهو استلاب الحب لعقل المحب.
نعم.
وأما عوارض، سألتني عن عوارض الحب.
نعم.
متى أرح الحب واشتد بالمحب أصبح يعيش في عالم خاص به، لا يرى في ذلك العالم إلا محبوبه وخياله، ويصبح الكون في عين العاشق رقعة محدودة يملأها المحبوب والتفكر فيه والتأمل في جماله. ولعل هذا النوع من الإحساس يجعل المحب ينطوي على نفسه ويعيش في عزلة، كما يقول علماء النفس. هنا المحبوب يرى نفسه، عفوا المحب يرى نفسه وذاته، ويرى كل ما كونتها غرائزه العاطفية، وكل ما لديه من انفعالات اختزنت في عقله الباطن، كل هذا يراه في المحبوب.
دكتور، هل يجن بعضهم حقا؟
ربما ينتهي الحب بالمحب إلى حال تشبه حال من الهيام، وتشبه حال المجانين، كما عرفنا في مجنون ليلى.
نعم.
إذ يصاب المحب بذهول كذهول المجانين، ويأتي هذا الحال أو هذه الحال تأتي من استغراق المحب في محبوبه وملازمته لفكرة واحدة، هي فكرة حبه وثبوته عندها، وهو لا يفارق هذه الفكرة كما يحدث لبعض المجانين.
نعم.
حين يلزمون فكرة لا يتحولون عنها ولا ينصرفون. أما جنون المجنون بليلى من طابع خاص.
قلت أن جنون قيس بن الملوح وهو مجنون ليلى من طابع خاص، فما هو نوع هذا الحب الذي أفضى بقيس ليلى إلى هذه التراجيديا المريعة؟
سيدتي، ألم تذكري قبل لحظات الحب العذرية؟
نعم، وسمعت كثيرا عنه، ولكن حبذا لو تحدثتم أكثر لنشرك المستمعين الأعزاء معنا في هذا الحديث الممتع.
وأنا أيضا أخشى أن إذا دخلنا في حديث الحب العذري لا نخرج منه بأقل من حلقة بكاملها، لأن هذا الحديث ذو سجون.
لا بأس بالاختصار، وما لا يدرك كله لا يترك جله.
حسنا، الحب العذري منسوب إلى بني عذرة.
نعم.
وهي إحدى قبائل قضاعة التي كانت تنتشر في شمال الحجاز، وكان بنو عذرة يسكنون وادي القرى، وهو واد طويل ممتد بين تيماء وخيبر، وفيه أحياء كثيرة وزرع ونخيل. وفي هذا يقول جميل بثينة وهو أحد عشاق العرب: ولقد أجر الذيل في وادي القرى نشوانا بين مزارع ونخيل. وفي هذا الوادي الخصب الذي رزقهم الله فيه من الثمرات ما جعل حياتهم على خلاف البادية هانئة، فلا منازعات ولا خشونة ولا حروب طاحنة.
نعم.
وهذا ما جعل ينمو عند بني عذرة شعر غنائي قوامه التعبير عن آلام النفس إزاء الحب.
نعم.
ثم جاء الإسلام ووافق هذا الإحساس وهذا الشعر التأثير تأثير المثالية في الإسلام.
نعم.
فطبع لديهم شعر بطوابع واضحة من البراءة والتسامي مع حزن يصدر من نفس ملتاعة تخاف الله فيما تأتي من قول وفعل، وهذا ما عبر عنه الدكتور شوقي ضيف.
إذن دكتور، الإسلام والبيئة الصحراوية هما اللذان ساعد على ظهور الغزل العذري، نستطيع أن نقول هذا؟
بالتأكيد، هذا الغزل العفيف الحزين وما طوي فيه من حب نبيل شريف، وهو غزل في الحقيقة يعبر عن أسمى العواطف.
نعم.
التي يفيض بها القلب الإنساني، غزل نحس فيه لذع الحرمان، وفيه للمرأة حرمة.
نعم.
وقدسية، وهذه الحرمة وهذه القدسية تحولان دون التقرب منها.
نعم.
والمساس بها، ولهذا المحب يشعر بشعور عميق بألم ويأس.
نعم.
وقد يفضي به هذا الشعور إلى الجنون وإلى الموت أحيانا.
نعم.
وهذا يصدق أيضا عند الرجل وعند المرأة على السواء، فهما يتقبلان هذه العواقب بكل سعادة.
دكتور، هل صحيح ما يقال عن الموت الجماعي لعشاق بني عذرة؟
موت جماعي طبعا بهذا التعبير أنا لا أوافقك، ولكن هناك ما يشبه الموت الجماعي، وهناك أخبار مستفيضة عن بني عذرة.
نعم.
وغيرهم من الأعراب في هذا العصر، يعني العصر الإسلامي وفي عصر مجنون ليلى.
نعم.
عصر العشاق، يعني عصر مجنون ليلى وجميل بثينة وقيس بن ذريح وعروة بن حزام وتوبة وليلى الأخيلية وكثير ومالك وظريفة وغيرهم، كثير هؤلاء الكثيرون هؤلاء العشاق. وقد سئل رجل من بني عذرة ممن أنت؟ قال من قوم إذا عشقوا ماتوا.
نعم.
وقال رجل لعروة ابن حزام العذري يا هذا بالله عليك أصحيح ما يقال عنكم أنكم أرق الناس قلوبا؟ قال نعم والله لقد تركت 30 شابا قد خامرهم الموت وما لهم داء إلا الحب.
نعم.
وسئلت امرأة عذرية بها هوى، يعني بها حب.
نعم.
يدنيها من الموت، قيل لها ما بال العشق يقتلكم معاشر بني عذرة؟ قالت فينا تعفف، والعفاف هذا يورثنا رقة القلوب، والعشق يفني آجالنا.
نعم.
انظري وكم هو جميل ما قاله ابن الفارض، هذا الشاعر العارف.
نعم.
كان يعيش في القرن الثامن الهجري، يقول هو الحب، هو الحب فاسلم بالحشا، ما الهوى سهل فما اختاره مظنا به وله عقل، وعش خاليا فالحب أوله عنا وأوسطه سقم وآخره قتل.
أحسنت. نعم دكتور، كنا نتكلم عن الحب العذري ومجنون ليلى، وفي مثل هذه البيئة الرقيقة نشأ قيس ابن الملوح، كيف كانت صفاته؟
نعم، يقال عنه إنه كان جميل الوجه أبيض اللون، ووسيم، ونشأت معه ليلى ابنة عمه المهدي، وكانت من أجمل النساء وأظرفهن وأملحهن وأحسنهن جسما وعقلا، كما قدمنا من هذا شيئا قبل لحظات.
نعم.
وأنا لا أريد أن أدخل في القصة مباشرة، ولكن ألمح فعلا قد نشأ هذان يعني قيس وليلى يلعبان في حي بني عامر بنجد، وكان يرعيان أغنام أبويهما، ولم يكونا يعلمان ما يخبئه لهما القدر، وأنه جاد من ورائهما في نسج قصة رائعة من قصص الحب الطاهر. وقد عبر قيس عن هذه الفكرة بقوله: صغيرين نرعى البهم، يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. وكبر وتعلق ببعضهما ومنعت ليلى منه، فاندلعت نيران الحب في قلبيهما طبعا، وتفجرت براكين الحب فيهما شعرا. وقال قيس من هذا: لقد ثبتت في القلب منك محبة كما ثبتت في الراحتين الأصابع.
جميل جميل جدا.
الله الله. وكان يتبادلان طبعا الأبيات دون أن يلتقيا، وكان التعفف، نحن نركز على هذه الصفة في هذا الحب العذري.
نعم.
وكان التعفف والإيمان الظاهرين في الحقيقة كان ظاهرين في حبهما وفي أشعارهما. أرسل من جملة ما أرسل قيس إلى ليلى يقول: الله يعلم، الله يعلم أن النفس هالكة باليأس منك، ولكني أمنيها.
نعم.
وعندما وصلت هذه الأبيات إلى ليلى وقد نقلها أحد أصدقاء قيس، بكت بكاء شديدا، وكان البكاء بينهما لا ينقطع. قالت: إذن بلغ سلامي وقل له هذه الأبيات: نفسي فداؤك، نفسي فداؤك، لو نفسي ملكت إذن ما كان غيرك يجزيها ويرضيها صبرا على ما قضاه الله فيك. انظري إلى اسماء الله. صبرا على ما قضاه الله فيك، على مرارة في اصطباري عنك أخفيها. انظري، فهؤلاء العذريون، تحدثنا عن الحب العذري، ومنهم قيس، لا يعتقدون أن الحب معصية ما دام عفا صادقا، ولذلك يشهدون الله سبحانه وتعالى في شعرهم وعلى حبهم، وكانوا يعتقدون أنهم ضحايا قدر لا سبيل إلى الإفلات منه.
دكتور، ذكرت أنهم كانوا يرعون البهم، تحضرني أبيات للشاعر أمير الشعراء أحمد شوقي يقول فيها على لسان قيس، يقول يخاطب جبل التوباد.
نعم.
الذي كانوا يرعون فيه الأغنام.
نعم.
يقول: جبل التوباد حياك الحياة، وسقى الله صبانا ورعى، فيك ناغين الهوى في مهده ورضعناه فكنت المرضعة.
ما شاء الله.
وكذلك يقول: لم تزل ليلى بعيني طفلة، لم تزد عن أمس إلا إصبعة.
الله 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 الله، جميل جدا.
وأشعار أخرى.
صحيح. نحن سوف ندخل في هذا في هذه المرحلة، يعني مرحلة شعر شوقي، في الحلقة القادمة إن شاء الله قد ندخل، ونرجو أن تساهمين أنت في هذا الموضوع، أن تساهمي
إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. ننتقل إلى الفاصل ونعود للمستمعين الكرام إن شاء الله.
Thank you.
عدنا إليكم مستمعينا الكرام مع الدكتور عباس العباسي الطائي. دكتور، ما هي آراء المحققين عن مدى صحة قصة مجنون ليلى وسقمها؟
وهذا سؤال في صميم الموضوع طبعا، وقد يتبادر للأذهان. في تكلمنا عن البيئة التي عاش فيها العذريون، وقد ذكرنا منها قليلا طبعا. وفي مثل تلك البيئة ليس عجيبا وجود أفراد مثل قيس ليلى وظهوره. ثم من المسلم به أن كل من يندى وينبغ يعني ويشذ في أمر من هذه الأمور يعني يكون محاطا بهالة من الأساطير،
نعم،
إما في حياته وإما في موته بعد موته. نعم، هناك من شكك في وجود قيس، ولكن لا نرى في ما قاله المشككون من الرواة دليلا يقطع بعدم وجود قيس وليلى.
إذن كيف وصلت إلينا أخبار قيس وليلى أو مجنون ليلى؟
طبعا قيس ابن الملوح كان يعيش في صدر الدولة الأموية،
نعم،
وقد مات في 70 من الهجرة، وكان شاعرا كما كانت ليلى تقول الشعر أيضا.
نعم
طبعا، ومثل هذين الشاعرين لم يخفيا عن أعين الرواة الذين كانوا يجمعون الشعر أينما كان.
إذن دكتور، كان لكل شاعر راوية في ذلك الوقت يروي شعره.
طبعا طبعا هكذا كان.
نعم.
ومن ثم هؤلاء الرواة أريد أن أقول بأنهم جمعوا الشعر الشعر الماضي يعني من الجاهلية حتى عصرهم.
نعم.
طبعا الرواة هم الذين نقلوا لنا أخبار قيس،
نعم،
وليلى. وأنا أذكر لك بعض هؤلاء الرواة، منهم الزبير ابن بكار ومصعب ابن عبد الله الزبيري وإسحاق ابن إبراهيم الموصلي وأبو عمرو ابن أبو عمرو الشيباني والمدائني، وكل هؤلاء انتهت حياتهم حوالي منتصف القرن الثاني الهجري.
نعم.
وهم الذين نسبوا جمع شعر قيس ابن الملوح إلى أبي بكر الوالبي، ومن هنا جاءتنا طبعا أخبار قيس وليلى، وقد ذكرها أبو الفرج الأصبهاني في كتابه الأغاني.
سيداتي سادتي، كان هذا الجزء الثاني من قصة مجنون ليلى، قدمناها لكم في برنامج دراسات مقارنة في الأدب الفارسي والأداب الأخرى. وكان موضوع حلقتنا الشعر القصصي في الأدب الفارسي وتأثيره على الآداب الإسلامية الأخرى. تابعنا معكم القسم الرابع منه، وله منا للدكتور عباس العباسي جزيل الشكر، وعلى أمل اللقاء بكم في الجزء الثالث من قصة مجنون ليلى.
وأنا أشكركم وأرجو الله أن نلتقي ثانية.
شكرا لكم وإلى اللقاء.